الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 78 من سلامة الخلف. قال رحمه الله: ثم يرفع رأسه من السجود ويقول الله أكبر، ثم يجلس حتى يطمئن جالسا لحديث المسيء صلاته، يقول في جلوسه بين السجدتين: ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي. رواه أبو داود بن ماجه والنسائي، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ربي اغفر لي وارحمني وارفعني وارزقني واهدني، أخرجه أحمد وأبو داود وسنده حسن. وقد أعله بعضهم بتفرد كامل بن العلاء، وهذه الجلسة يدل عليها أيضا حديث مالك بن الحويرث عند البخاري، وفيه: ثم ركع فكبر، ثم رفع رأسه هنية، ثم سجد، ثم رفع رأسه هنية. وفي حديث أنس عندهما: ويجلس بين السيدتين حتى يقول القائل: قد نسيها. ثم يفعل ذلك في صلاته كلها كما أوضحنا وشرحنا في هذه الوريقات، يعني على أن كل ركعة مثل هذه الركعة، ما عدا دعاء الاستفتاح لا يؤتى به مرة أخرى، وإلا فالقراءة والركوع والرفع منه والسجود والرفع منه والسجود والرفع منه كلها تشترك فيها جميع الركعات. تنبيه: يشرع أن يجلس بين السجدتين جلسة إقعاء أحيانا لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. ففي مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو الزبير: سمع طاووسا يقول: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، فقال: هي السنة. فقلنا: إنا لنراه جفاء بالرجل، فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وقد وردت أحاديث في النهي عن الإقعاء لكنها ضعيفة، قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: والصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان، أحدهما أن يلصق اليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة، وهذا النوع هو المكروه والذي ورد فيه النهي. والنوع الثاني أن يجعل إليتيه على عقبيه بين السيدتين، وهذا هو مراد ابن عباس رضي الله عنه بقول سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقد نص الشافعي رحمه الله على استحبابه في الجلوس بين السيدتين، يعني لا في التشهد، في الجلوس بين السيدتين فقط. قال: ثم تكون له بعد السيدتين وعند القيام للركوع جلسة خفيفة تسمى جلسة الاستراحة، هذه تكون في الركعة في القيام للركعة الثانية وفي القيام للركعة الرابعة. ثم تكون له بعد السيدتين وعند القيام للركوع جلسة خفيفة تسمى جلسة الاستراحة، ليس لها ذكر. يدل على هذه الجلسة حديث مالك بن الحويرث عند البخاري ولفظه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، ويكون نهوضه من الجلسة معتمدا على يديه، يعني ما يقوم هكذا قيام مباشر، الأصل أن يعتمد على يديه. وكل هذه مستحبات، الإقعاء مستحب والاعتماد على اليدين، جلسة الاستراحة، بل إن جلسة الاستراحة بعضهم لا يراها، يعني يرى أنها فقط لسبب لما ضعف النبي صلى الله عليه وسلم، فبعضهم لا يراها مطلقا، وبعضهم يراها مطلقا، وبعضهم يراها للحاجة. فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا، ويكون نهوضه من الجلسة معتمدا على يديه، لحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه عند البخاري: جلس واعتمد على الأرض ثم قام. وأما العجن فجاء من حديث ابن عمر رضي الله عنه ولفظه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجن في الصلاة، أخرجه الطبراني في الأوسط، وفي سنده الهيثم بن عمران مجهول الحال، بمعنى أنه يعتمد على يديه وهو باسط لهما. ومع ذلك يحسن الشيخ الألباني رحمه الله حديث العجن. قال: والتشهد الأوسط يكون بعد الركعتين في الصلاة الثلاثية والرباعية، وصيغتها التحيات لله والصلوات الطيبات: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا أصح حديث في التشهد، وإلا هناك حديث أبي موسى وحديث ابن عباس، ولذلك اختلف العلماء في أفضل التشهدات، فالشافعي اختار حديث ابن عباس، وبعضهم اختار حديث أبي موسى، وأصح ما في الباب حديث ابن مسعود، والألفاظ متقاربة، الألفاظ متقاربة، إنما الاختلاف في أوله التحيات لله والصلوات الطيبات، وبعضها التحيات الطيبات لله والصلوات المباركات وهكذا. ومما يدل على هذا الجلوس حديث عبد الله بن بحينة عند البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس في سجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. قد يقول قائل لماذا الصحابة رضي الله عليهم قاموا ولم يسبحوا؟ لأن الزمن زمن تشريع، فما يدرون لعله زيد في الصلاة أو نسخت الجلسة. أما الآن لا يصلح أن تقوم مع الإمام مثلا في إلى الخامسة، بالنسبة للتشهد الأوسط إن قام منه لا بأس أن يقام، لكن إن قام إلى الخامسة لا يصلح أن يقام معه. أو كذلك جلس في الثالثة والصلاة رباعية ما يصلح تجلس معه، لك أن تقوم. ويستحب له أن يضيف إلى التشهد في هذه الجلسة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم فيذكر الله فيحمده ويدعوه، فإذا قام في التشهد الأوسط ناسيا فإنه لا يعود إليه، وإنما يسجد سيدتين قبل السلام يكبر مع كل سيدة ثم يسلم ولا يتشهد. فإذا كان في آخر صلاة التشهد التشهد الأخير، وأصح الصيغة هي صيغة ابن مسعود رضي الله عنه قد تقدمت، ثم بعده يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وصيغتها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. خرجه مسلم عن ابن مسعود الأنصاري رضي الله عنه، عن أبي مسعود. ثم يتخير بعد ذلك من الدعاء ما شاء لحديث ابن مسعود السابق، ويقول بعد التشهد اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، وذكر الحديث. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند كثير من العلماء واجبة في هذا الموطن، وعند جمهور العلماء أنها مستحبة، ودليلهم على الاستحباب قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود السابق ثم يتخير من الدعاء ما شاء، قالوا هذا صارف من الوجوب إلى الاستحباب. وبعض أهل العلم أيضا ذهب إلى وجوب الاستعاذة بالله من أربع، وكان طاووس يأمر ولده إذا لم يستعذ بالله من أربع أن يعيد الصلاة، لكن الحديث السابق أيضا يدل على أنه مخير بين ما شاء من الأدعية، إلا أن أفضل الأدعية هو هذا الدعاء، لأنه استعاذة من شرور دنيوية وشرور أخروية. وفي حديث عائشة عندهما نحوه، وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه عند البخاري ومسلم أنه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت فأغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وأما طريقة الجلوس في التشهدين فيجلس في التشهد الأوسط كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه عندهما عند البخاري إنما السنة في الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، ويسمى هذا بالافتراش، هذه الجلسة تسمى بالافتراش لأنه يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. وفي حديث مالك بن الحويرث وقد تقدم فيه فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب اليمنى وقعد على مقعدته، وهذا ما يسمى بالتورك. واختلفوا في التورك هل هو في كل تشهد، فذهب الشافعي وغيره إلى أنه في التشهد الأخير فيدخل فيه يعني صلاة الفجر لو كان في التشهد له أن يتورك، لكن خالفه الجميع جمهور العلماء على أن التورك يكون في الثلاثية أو في الرباعية، في التشهد الأخير من ثلاثية أو رباعية، ولا يكون إلا في ثلاثية أو رباعية، أما الثنائية فليس فيها تورك. وفي حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عند مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى على فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه السبابة. وفي لفظ له وكان إذا قعد يدعو ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بأصبعه السبابة، ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه عند مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمنى على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى على ركبته، ووضع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها. الحديث الأول لاقمها، يعني يقبض هكذا، وفي هذا أنه يبسطها، ولا حرج من هذا وهذا. وفي لفظ وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53، يعني 53 ضم الخنصر والبنصر، وكذلك وضع الإبهام على الوسطى، هذه 53. وفي لفظ كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابع كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام، وأشار بأصبع واحدة وهي سبابة اليد اليمنى، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يدعو بأصبعه جميعا بأصبعه جميعا فنهاه وقال بأحدهما باليمنى، في بعضها قال أحد أحد، يعني أشر بواحدة. والإشارة بالأصبع في الصلاة في التشهد لما أخرجه ابن ماجه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حلق الإبهام والوسطى ورفع التي تليها يدعو بها في التشهد. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الجامع الصحيح هذا الحديث يدل على الإشارة بالأصبع، وأما التحريك فقد تفرد به زائد بن قدامة وقد خالف 14 راويا ثم ذكرهم رحمه الله. والناس لهم تنوعات في هذا، بعضه تجده ما يرفع إلا عند أشهد أن لا إله إلا الله، بعضه يرفع وإذا وصل أشهد أن لا إله إلا الله يحرك، بعضه يحرك من أولها إلى آخرها، والذي يظهر لا تحريك وترفع من أول التشهد إلى آخره. ثم بعد ذلك يشرع في السلام وصيغته السلام عليكم ورحمة الله على اليمين، السلام عليكم ورحمة الله على اليسار. في حديث سعد رضي الله عنه عند مسلم كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره ولا يسلم حتى يسلم الإمام، نعم عن يساره ولا يسلم حتى يسلم الإمام، لحديث عتبان عند البخاري صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم. وفي حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه عند مسلم كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، وفي لفظ قلنا السلام عليكم السلام عليكم. وبعضهم يرى صحة حديث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى جهة اليمين، السلام عليكم ورحمة الله إلى جهة اليسار. ومن السنة أن يلتفت حتى يرى بياض خده لما تقدم، هذا وصف مختصر لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سوق الدليل على كل فعل وقول. بقية أذكار كثيرة تركناها خشية الإطالة، فمن أرادها رجع إلى مظانها، كتاب الصلاة من صحيح البخاري ومن صحيح مسلم، ومن صفة صلاة الصلاة الألباني وصفة الصلاة من زاد المعاد. أكثر عبادة وردت فيها الأدلة هي عبادة الصلاة، وأطول أبواب في كتب الفقه أبواب الصلاة. وفي صحيح البخاري عدة كتب، كتاب الصلاة كتاب الأذان وكتب كثيرة، سواء ما يتعلق بالفريضة أو النافلة. ولذلك يعني تجد العلماء اهتموا به مفردا واهتموا به مع غيره، لأنها أكثر عبادة تتكرر كل يوم وليلة، بخلاف الحج في العمر مرة، الصيام في السنة مرة، الزكاة في السنة مرة، لكن الصلاة تتكرر في كل يوم وليلة. بل لو جئت إلى الفرائض والنوافل لا تجد وقتا إلا وقد استوعبته الصلاة، من أول النهار إلى آخر النهار، هناك فرائض، هناك نوافل، هناك قضاء فوائد، والله المستعان. إلى هنا بارك الله فيكم.